بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد يوم الخميس الموافق 15 من ربيع الأول عام 1411.
الذي مشى عليه الحافظ بن حجر في نقطة الفكر وطرح نقطة النظر أنه ميز بين المتابع والشاهد بالصحابي حيث يختلف أو يتحد، وذلك أن الحديث الفرد الذي يظن أن راويه تفرد فيه إذا فتش وبحث عن موافق له مشارك في الرواية، فإن كان هذا الذي وجد بعد التفتيش والبحث موافقا في الرواية لذلك الحديث عن الصحابي الذي روي به الفرد، فإنه يكون متابعا أو يكون متابعا، إما يقال له تابع أو متابع، يعني ما الخبر الذي وجد عن فرد ففتش عن موافق له ومشارك له في الرواية بعد التفتيش والتدقيق وجد أن غيره قد شارك إما عن شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي، لا بد من اتحاد الصحابي، فهذا يعتبر تابعا او متابعا، يقال له التابع ويقال له المتابع بكسر الباء اسم فاعل متابعة، يتابع فهو متابع. اما الفرد الذي وجد بعد البحث والتفتيش ان غيره قد وافقه فالصحابي يائس يقال له المتابع بكسر الباء، فاذا فيه متابع ومتابع. المتابع هو الذي ظن تفرده وفتش عن من يوافقه، وبعد البحث والتفتيش وجد موافق، فيقال للموافق المتابع، فيقال للموافق المتابع، أي الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه واتفق معه على الرواية فزال الانفراد، أو فزال عنه ظن انفراده بالرواية. وإذا فالمتابعة عند الحافظ بن حجر وهو قول مشهور أن المتابعة ما كانت المشاركة والموافقة للفرد أو للرأي الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى أو المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي، يعني معناه بشرط أن يكون الصحابي واحدا. وأما الشاهد فهو ما وجد بعد البحث والتفتيش عن الحديث الذي يظن أن راويه تفرد به، وجد بعد الفتح إباحة والتفتيش أن غيره قد وافقه في المعنى في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، من شرط اختلاف الصحابة بأن يكون الصحابي مختلفا غير الصحابي الأول. فهذا هو الفرق بين التابع والشاهد. التابع لابد فيه من اختلاف الصحابة، والشاهد لابد فيه من اختلاف الصحابة، الصحابي مختلف، التابع الشاهد الصحابي متحد. ثم على هذا القول المتابعة تدخل في اثنين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي يوثق فيها الراوي بشيخه، يعني معناها أن الشخص الذي يظن تفرده وجد بعد البحث أن غيره قد وافقه في الرواية عن شيخه منظور. والمتابعة القاصرة هذه متابعة تامة. والمتابعة القاصرة إذا بحث ووجد أن غير الراوي شاركه لكن ليس في شيخه، في شيخ شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، ولهذه قال لها متابعة قاصرة ليست متابعة تامة. المتابعة التامة اللي حصلت الموافقة والمطابقة للراوي نفسه، الإسناد الذي عند الراوي الذي يظن تمرده وجد عند غيره تماما عن شرح ذلك الراوي إلى أعلى، هذا متابعة تامة. إذا حصلت المتابعة ليست في شيخه ولكن في شيخ شيخه، وجد راوي روى عن شخص آخر وتلاقى معه في شيخ شيخه أو فوقه، هذه يقال لها متابعة قاصرة. متابعة قاصرة لأنها ما حصلت المطابقة في الإسناد كله من أوله إلى آخره بما في ذلك شيخ الراوي الذي يظن أنه تفرد بالرواية ولم يشارك فيها مشاركة. إذن هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الحافظ من حجر ومشى عليه في نسخة الفكر، وهي كما هو معلوم بسلاسة صغيرة أودع فيها جدة ما رآه في علم الأثار. فعلى هذا المتابع أو التابع هو الخبر الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي يظن تفرده باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله إلا بشرط اختلاف الصحابة. الخبر المشارك للفرد باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اختلاف الصحابة. الفرق بين الاثنين اتحاد الصحابة واختلاف الصحابة، اتحادهما في التابع واختلافهما في الشاهد. وهذا هو المشهور في الاستعمال، فقال له شاهد من حديث فلان صحابي، قال له شاهد من حديث فلان صحابي، تابعه فلان فرواه عن شيخه وعن شيخ الزيت. فهذا التعريف هو المشهور وهو الذي يأتي استعماله كثيرا فيعبر به. فإذا قال له شاهد من حديث فلان أو تابعه فلان عن فلان عن فلان فهو باعتبار الصحابي. هناك قول آخر ينظر إلى أن الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى أو المعنى فقط، فيقول المتابع هو الذي وجد بعد البحث موافقا للفرد باللفظ والمعنى، اختلف الصحابي او اتحد، يعني ما دام انه وجد حديث موافقا في الحديث الذي ظن انه فرد وجد موافقا له باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط مش معنى، ما وجد باللفظ مشاركة له باللفظ والمعنى، فهذا يقال له تابع اتحاد الصحابي او السلف. يعني لا ينظر الى اتحاد الصحابي واختلافه مثل القول الاول، وإنما ينظر إلى كونه يوافق في اللفظ والمعنى أو لا. فإن كان يوافق في اللفظ والمعنى فهو متابع سواء الصحابي اتحد أو السلف. وإن كان موافقا في المعنى فقط يعني معناه ما يوافق في اللفظ ولكنه يوافق في المعنى دون اللفظ. يوافق الحديث الذي ظن تفرده بمعناه دون لفظه فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي أو السلف. اتحد الصحابي أو السلف. فقول آخر يقول عكس هذا الثاني. قد يكون الذي بالمعنى يوافق بالمعنى يقال له تابع. وعكسه الذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. وقول آخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما. إذن عندنا أربعة أقوال. القول الأول يفرق بين التابع والشاهد باختلاف الصحابة اتفق في اللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة والشاهد مثله لكن بشرط اختلاف الصحابة. والثاني ينظر إلى الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فإن حصل اتفاق في اللفظ والمعنى فهو تابع سواء اتحاد الصحابة أو اختلاف. لأنه لا ينظر للصحابي ينظر للمعنى والموافقة في اللفظ والمعنى. فإن كان الذي يجد موافقا في اللفظ والمعنى سمي تابعا أو متابعا. وما يجد موافقا في المعنى فقط دون اللفظ فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي أو السلف. الثالث عكس الثاني الذي موافق في المعنى فقط يقال له تابع والذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. طبعا الصحابي مختلف متفق ومختلف كالثاني. الرابع لا يفرق بين الشاهد والتابع يقول كلما وجد موافقا للراوي فيما رواه سواء في لفظه ومعناه تحت الصحابة والسلف فهو يقال له شاهد ويقال له تابع. وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والتابع يعني اثنان من ثم واحد فقام وجلس فقام وقعد فقام وقف فجلس وقعد لأن لفظان مترادفان لفظان مترادفان لا يفرق بينهما في المعنى. هذه أربعة أقوال. والقول المشهور الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر وهو من التحقيق وهو معروف تمكنه في علم المسألة وقد اختاره في نخبته التي هي زبدة وخلاصة في علم المسألة وهو موجود كثيرا في الاستعمال ونقول تابعه فلان يعني مع اتحاد الصحابي ويقول له شاهد من حديث فلان اي صحابي فهذا هو الغالب في الاستعمال. اذا عرفنا ان الشاهد والتابع نوعان من انواع علوم الحديث وعرفنا الفرق بينهما طيب الاعتبار ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عمليه وهيئه يتوصل بها الى معرفه الشاهد والتابع. هذه العمليه التي هي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب تسمى الاعتبار. يعني فهو ليس يعني حسنا مماثلا للشاهد والتابع بل هو وسيله اليهما وعمليه تؤدي اليهما. لان الاعتبار هو التتبع كالاستقراء كالبحث التفتيش والتنقيب العمليه التي يوصل بها الى هل للفرد متابع او شاهد او لا تسمى الاعتبار. اذا فالاعتبار هو الهيئه التي يتوصل بها الى معرفه الشاهد او التابع وهي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليد الكتب والنظر فيها بالوصول الى هذه الغايه. هذه تسمى الاعتبار. هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا ارجع الى الابيات التي ذكرها السيوطي بما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ ابن حجر. يعني هنا ذكر ما ذكر الصحابي والاختلاف الصحابي والاتحاد الصحابي مع أن المعروف عند العلماء أن الحديث إنما هو باعتبار الصحابي فقط، فإذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين، يعتبر حديثين، لأن الحديث عن فلان وحديث عن فلان. وإذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي آخر لا يقال إنه الحديث المكرر، لا، هو حديث مكرر إذا اتحد الصحابي، إذا كان صحابي واحد يكرر الحديث يكون حديث مكرر، لكن إذا كان صحابي آخر غير الصحابي الأول لا يعتبر مكررا لأنه حديث مستقل هكذا. ولهذا يقولون في الحديث رواه مسلم أو من أفراد مسلم باعتبار الصحابي، وإن كان عند مسلم عن صحابي آخر مثل حديث جبريل، إن حديث جبريل ما هو جاي من رسول على هيئة رجل حديث الباب يأتي في هذه الشعب دور عليها ثلاثة وثلاثة عن الإسلام والإيمان والإحسان وإشراف الساعة وقيامها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر. ولهذا عندما يذكر عن عمر يقال انفرد بإخراجه، لكن معناه موجود عند البخاري عن أبي هريرة ما انفرد به البخاري، ما انفرد المسلم، ما انفرد بمثل الحديث لأنه ما جاء إلا عنده، مثل الحديث موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة، فإذا الحديث عندهم في اعتبار الصحابي. فلهذا الحديث جاء عن صحابيين يعني يعتبر، يعني جاء من طريقين، قال له عزيز وجاء من ثلاثة، قال له أكبر وجاء له مشهور، وإذا جاء أكثر وكثر حتى كثر رواته يأتي إلى حد ثلاثة، فالحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي. ولهذا يقولون عن الحديث انه انفرد بالمسلم، او ان هذا لا يوجد يعني عند فلان يعني من حديث فلان الصحابي، اما مع اختلاف الصحابي فيوجد، يوجد يعني في الكتاب لكن مع اختلاف الصحابي. واذا عد الاحاديث بدون تكرار الحديث الذي جاء عن صحابيين يعتبرون حديثين، ما يعتبرون حديث واحد مكرر، بل يذكرونه على انه حديث غير مكرر، على ما حديث غير مكرر، لأنه يكون مكررا إذا كنت على الصحابة، فتح الصحابة صار مكررا. وهذا عند البخاري التكرار بالنسبة للحديث الواحد، ويقول المكرر يعني تكرار حديث تكرار الصحابة الواحد، أما إذا كان صحابي فإنه لا يقال له مكرر. ولهذا كما قلت لكم عندما يعني النووي أتى من 40 نووية أولها حديث عمر بن عناب النياح فرواه البخاري ومسلم، والثاني حديث عمر حديث جبريل قال رواه مسلم، لأنه روى حديث عمر فقال رواه مسلم. حديث عمر اللي هو حديث جبريل موجود من البخاري لكن من أبي هريرة، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر. إذا الحديث عندهم يعتبر حديثا باعتبار الصحابي لا باعتبار الموضوع، لأنه لو تكرر الصحابي يقال إنه حديث واحد، لا، هو عندهم بعدد الصحابة أحاديث، بعدد الصحابة يعتبر أحاديث بعدد الصحابة. هذا هو هذا هو المعروف المشهور عندهم الذين يعدون التكرار وعدم التكرار بالمكرر بدون المكرر يقصدون من هذا. إذا نرجع إلى ما قاله السيوطي في الأبيات التي أوردها، يقول الاعتبار صبر صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ يعني إذا روى راوي حديثا ولم يعلم أن غيره قد وافقه وظن أنه متفرد به، ثم حصل الاتجاه الى البحث والتنقيب والتفتيش، هذه العملية تسمى الاعتبار. الاعتبار صبر ما يرويه اي الراوي، ليه يصبر؟ الشطر الثاني يبين العلة والسبب لمعرفة هل شارك الراوي سواه فيه او انه منفرد به ليس له مشارك فيه. إذا البيت الأول يبين تعريف الاعتبار والمقصود من الاعتبار والذي يدفع إلى الاعتبار ويحفز إلى الاعتبار. الاعتبار صبر، الصبر هو التفتيش والتنقيب والإحصاء والاستقراء يعني حتى يوصل إلى نتيجة. الصبر هو عملية، صبر ما يرويه الراوي ليتبين هل وجد أن غيره شاركه في هذا الذي رواه أو أنه ما وجد له مشارك وصار فردا وصار متفردا به، ما وجد له مشارك فيه وصار فردا. الاعتبار صبر ما يرويه، يعني بحث وتنقيب وتفتيش فيما يرويه الراوي الذي ظن أنه متفرد بغيره. الشطر الثاني يبين الغرض من السبب والعمل هذا لماذا، هل شارك الراوي سواه فيه، يعني لمعرفة هل يوجد أو وجد أن غير الراوي شاركه بالرواية، أن غير الراوي شاركه فيه. فإن وجد بعد البحث أنه شورك فهو إما تابع أو شاهد، وإن لم يوجد بقي فردا، وإن لم يوجد بقي فردا، وإن وجد ما يتابعه ويوافقه فهو إما شاهد أو متابع، على الكلام الذي قلناه في هذا الفرق بين الشاهد والتابع، الفرق بين الشاهد والتابع. هل هو باعتبار الصحابي العدم اتحاد اللفظ أو الثلث، أو أنه باعتبار اتحاد اللفظ باللفظ والمعنى أو المعنى فقط اتحاد الصحابي أو الثلث، أو العكس، أو أنه لا فرق بين الشاهد والتابع وأنهما يصلان لمسمى واحد لا فرق بينهما. الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، شارك الراوي سواه، هذا فعل سواه فاعل شارك، يعني هل وجد أن غير الراوي شارك الراوي، هل شارك الراوي سواه غيره، هل شارك الراوي غيره فيه، أو ما يوجد أن غيره قد شاركه فبقي فردا، بقي فردا، أو أنه انتقل من كونه فردا بعد البحث والتفتيش ووجد في مشاركة اتحاد الصحابي أو اختلافه باللفظ والمعنى أو المعنى فقط. قال يعني البيت الثاني بعدما ذكر المقصود بالاعتبار وأنه ليبحث هل وجد له مشارك أو لم يوجد، قال فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق رابع قدر، رابع هذا يعني هو يعني معناه هذا تعريف المتابع أو تعريف الطالب، يعني معناه أن يشارك الذي به اعتبر يعني بشيخه أو يعني أو شاف الشيخ، لأنه بحث هل له مشارك في شيخه أو مشارك في شيخ شيخه أو فوق ذلك، هذا قال له هذا. فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع القدر، يعني هذا هو تعريف التابع. إذا حصلت المشاركة يعني في شيخه أو فوقه يعني في اللفظ والمعنى فهذا هو التابع، سواء اتحد الصحابي أو اختلف الصحابي، لأن السيوطي مشى على القول الثاني من الأقوال الأربعة التي ذكرتها لك، قال ذكرها الحافظ بن حجر ما تعرض له، قال الأول الذي هو الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي أو اختلاف الصحابة، أما بالاتحاد أو اختلاف، بالاتحاد تابع أو بالاختلاف شاهد. هنا يقول الاعتبار باللفظ والمعنى، إن وجد موافق له باللفظ والمعنى في شيخ أو شيخ شيخ أو شيخ هذا يعتبر متابع، وإن كان بالمعنى فقط فهذا هو جانب. وإن يكن إيش اللي الثالث؟
وإن يكن مثل بمعناه ورد.
وإن يكن مثلا بمعناه ورد، يعني فلا تحدث حدا واختلف ما دام لفظا يوافق في المعنى للنفس الذي يظن تفرده فيه، فهذا يقال له شافع. إذن المتابع هو ما شارته في اللفظ والمعنى سواء اتحد الصحابي أو السلف. الشاهد ما وافقه في المعنى سواء اتحد الصحابي أو السلف، سواء اتحد الصحابي أو السلف. الشاهد المتابع موافقة في اللفظ والمعنى، والشاهد متابعة في المعنى فقط بصرف النوع عن اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي. وإن يكن متن بمعناه يرد فكاهد، يعني فهو الشاهد. وفاقد الليل انفرد، يعني فاقد الشاهد والتابع، يعني بعد البحث والتفتيش ولم يوجد لا شاهد ولا متابع يقال له فرد، يقال له منفرد، انفرد عن غيره، انفرد عن غيره في الرواية. وهذا بالنسبة للفرد النسبي. أما بالنسبة للفرد المطلق الذي هو غريب فهذا لا يؤثر، وإنما الكلام للشخص الذي تفرد عن غيره وغيره قد خالفه فظن أنه وهم وأنه ليس له مشارك، وهو الذي يسمى الفرد النسبي. يعني ما وجد بعد البحث والتفتيش مطابقا وموافقا لما يظن أنه فرد النسبي، فإن وجد موافقا في اللفظ والمعنى هذا تابع، وإن وجد موافقا في المعنى فقط هو جاهل. هذا هو الذي قدمه السيوطي في تعريف التابع والشاهد وبيان الفرق بينهما. قال وفاقد بين انفرد، يعني فاقد الشاهد والتابع، فاقد يعني بعد البحث والتفتيش لم يوجد لا ما يشهد ولا ما يتابع يقال له فرد، يعني نسبي، بقي على تفرده، بقي على تفرده فيقال له فرد لأنه ما وجد بعد البحث والتفتيش والتنقيب وبعد إجراء عملية الاعتبار ما وصل إلى نتيجة، ما وجد شيء، بقي فردا. وقال بعد ذلك وربما يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني هذا عكس القول الذي قبله، يعني قول الذي قبله ما كان بالمعنى شاهد وما كان باللفظ والمعنى تابع، هنا قد يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني المتن الذي موافقا في المعنى يدعى متابع، وعكسه يعني الذي هو موافقا باللفظ والمعنى والذي هو تعريف التابع على قول الذي اتبعه السيوطي يعني يكون شاهدا، وعكسه قد يعنى، يعني قد يعنى عكسه وهو ما حصلت الموافقة في اللفظ والمعنى يقال له شاهد، يعني عكس القول الثاني من الأقوال الأربعة التي ذكرتها والقول الأول الذي ذكره السيوطي، وعكسه قد يعنى. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض العلماء قال إن الشاهد والتابع لا فرق بينهما، سواء اتحد اللفظ والمعنى أو اختلف، اتحد الصحابة أو اختلف، كل من ذلك يقال له تابع ويقال له شاهد، وإذا اثنان لمسمى واحد على هذا القول الغالب، يعني معناه لا فرق بين التابع والشاهد على هذا القول الأخير، على هذا القول الأخير لا فرق بين التابع والشاهد. من الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها غيره تبعا له أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه روى حديثا عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 فصوموا لرؤيته وأكملوا رؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ وهو قوله فأكملوا العدة 30 رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلهم فأكملوا العدة 30. غير الشافعي من أصحاب مالك رواه بلهم آخر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. الذين رواه عن مالك اختلف، الشافعي يقول فأكملوا العدة 30، وغير الشافعي من أصحاب مالك يقول بدل أكل العدة 30 تقدروا له. فظن قوم أن الشافعي تفرد به يعني بلغ أكل العدة 30، لأن غير الشافعي من أصحاب مالك رواه بلفظ تقدروا له. قالوا فإذا رواية الشافعي من الفرد النسبي، يعني معناه هو بالنسبة إلى أصحاب مالك الذين رواه بلفظ تقدروا له، هو رواه بلفظ فاقدروا الثلاثين، إذن هو فرد النسبي. أجريت عملية الاعتبار التي البحث والتنفيذ والتفتيش. يقول الحافظ بن حجر يعني بعد أن بحث وفتش وجد أن عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من أصحاب مالك رواه بإسناد الشافعي وبلفظ الشافعي. هذه متابعة تامة على تعريف الحافظ بن حجر مع اتحاد الصحابي، لأن الشافعي وجد له متابع في شيخه، لأن الإمام تفرد به الشافعي، فوجد متابعة تامة. وافق عبد الله بن مسلمة رفع نبي صاحب الإمام مالك وافق الشافعية في رواية الحديث عن مالك بالإسناد نفسه وفيه بعد من عدة ثلاثة. إذن ما صار الشافعي متفردا برواية هذه اللفظة عن مالك، فزال التفرد النسبي عن الإمام الشافعي لأنه وجد أن غيره قد شاركه بل وجدت متابعة تامة للشافعي، لأن الشافعي شورك في الرواية عن مالك نفسه بالإسناد نفسه وبالحديث نفسه. فإذا تبين أنه لم ينفع الشافعي ووجد له متابعة كافرة، يعني وجد له متابعة كافرة. المتابعة الأولى من صحيح البخاري، يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأما المتابعة الكافرة فهي في صحيح ابن خزيمة، يعني التقى فيها مع الشافعي في عبد الله بن عمر، يعني في على الإسناد، يعني إسناد آخر لكن التلاقي في عبد الله بن عمر. ثلاثة قعنبي تلاقي مالك شيخ الشافعي، وأما هذا لا في مالك ولا في عبد الله بن دينار بل بعبد الله بن عمر خوف. وهذه متابعة قاصرة، يعني متابعة قاصرة لما كانت الموافقة للراوي فوق شيخه إلى الصحابي، هذه متابعة قاصرة على تعريف الحافظ بن حجر. ووجد له أيضا شاهد من حديث ابن عباس في هذا اللفظ، شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في هذا اللفظ، يعني اختلف الصحابة، يعني ابن عباس غير ابن عمر، صار حديث آخر صار شاهدا على اختلاف الحافظ بن حجر. إذن رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذه متابعة تامة، ورواية غيره حتى يلتقي معه عند عبد الله بن عمر هذه متابعة قاصرة. وكونه وجد حديثا بهذا اللفظ عن صحابي آخر هو ابن عباس، يعني غير ابن عمر، هذا يقال له شاهد، شاهد من حديث عبد الله بن عباس، يعني وافق يعني ما جاء عن الشافعي في طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد من حديث عبد الله بن عباس. وبالمناسبة على الأثر الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك، الإمام الشافعي تلميذ لمالك ويروي عنه، والإمام أحمد يروي عن الشافعي، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض، مالك الشافعي أحمد يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يعني بعضهم شيخ لبعض، مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ يعني. وقد جاء بعض الأسانيد فيها ذكر الثلاثة في الإسناد، مالك المسند جاء حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. هذا الحديث في هذا منه هذا نسم رواه الإمام أحمد في مسنده يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك. فلما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في مقوله عز وجل: لا تؤوى السماء تقول في سبيلها امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد وقال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة يروي بعضهم عن بعض. فيه ثلاثة أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة يروي بعضهم عن بعض. ذكره ابن كثير في تفسير سورة آل عمران عند قوله لا تتبعوا الذين تضلوا بسبيل أمواتهم فالأخوات عند ربكم مرتقون. أيضا فهذا من الأشياء المعروفة والتي يعني يذكرها العلماء بأن هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله كريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم نقرأ 8 أبيات يعني في زيادة الصفات يعني بحث زيادة الصفات 8 أبيات
الفرق بينهما اتحاد الصحابي واختلافه سواء اتحدا في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط. والقول الثاني يعتبر الفرق هو اتحادهما في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط اختلاف الصحابي والاتحاد ما ينظر الاتحاد والاختلاف. والقول الثالث عكس الثاني يعني ما كان في المعنى موافقا في المعنى يقول له تابع وما كان في اللفظ والمعنى يقول له شاهد عكس الثاني. والرابع يقول لا فرق بين المتابع والشاهد هما لفظان مترادفان ما كان يقال الشاهد هو تابع وما كان هو تابع هو شاهد. ما.
الفرد المطلق من أشراق عرفنا هذا درسنا فيما مضى. الفرد المطلق هو الذي يكون التفرد فيه مطلقا ليس بالنسبة إلى غيره ممن خالفه. يعني الحديث من العلمانيات وحديث كلمة ثانية حديث الرحمن يعني صحابي ما روى صحابي آخر غيره تابع روى عن ما روى تابع غيره وتابع تابع روى عن تابع ما روى تابع غيره. هذا قال الفرد المطلق فرد مطلق وهو طبعا ما في إشكال معتبر لأنهم كلهم في طهاد وتفردهم محتمل. أما الفرد النسبي يعني التفرد فيه ليس مطلقا بل بالنسبة إلى شخص معين غيره خالفه مثل الحديث الشافعي هذا تمام عبد الله مسلم وغيره من أصحاب مالك كان أصحاب مالك رواه فقد رواه. وأما بالنسبة للشافعي رواه فقد رواه شعبان الوليد هو المفرد النسبي ولهذا فرد النسبي لأن الشافعي خالف غيره. بعد ما بحث عن هل فرد النسبي ذات على ما وعليه قلت أنه ما فرد النسبي لأن غيره قد وافقه على
رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ
على اعتبار السوء تكون السوء اللي هو قول الثاني لقال أربعة أيضا فالأربعة كان منها قول السوء دعاء فإن يشارك الذي به اعتبر يعني بالله فهو معنى أو شيخ أو فوق فقال له تابع أو متابع. وإن كان موافقا في المعنى فقط فهو الشارك
شيخ يقول إن المتابع ضعيف متابع إذا كان ضعيفا يفيد في تقوية الحديث.
إذا كان الذي روى الحديث يعني ثقة إذا كان الذي روى الحديث ثقة فطبعا هو قبوله حديث مقبول. لكن الإشكال جاء في معارض غيره له كان يقدم غيره عليه كون غيره يقدم عليه
لأنه أكثر منه لأنه مختلفوا كلهم في الرواية واحد روى على نحو وناس كثير روى على نحو. إذن القضية مو قضية يعني تقوية لأنه الضعيف ما نفع شيء أقول ما نفع شيء يعني من ناحية القدوم يعني وجوده مثل عدم. لكن الكلام إذا وجد يعني أحد قوي يعني قال ما تفرد به ثم إذا كان يعني شارك ضعيف فيه ضعيف وجوده مثل عدم
يعني هذا الجانب الآخر يرجح عليه. إذا كان مخالفة يعني إذا كان نبي مخالفة لأن الطبع حديث مقبول ولا يتفرد. بس الآن الكلام لما خالف غيره من الطبع جاء الإشكال فيه يتفرده ودحف الحديات ويجب أن فرد النسبي أو أنه ليس فرد نسبيا لأنه وجد غيره أجال عنه تفرد إذا شاركه.
إذا قيل كثر تفرده بالأحاديث أو
إذا كان ممن يحتمل تفرده ولا يجب إذا كان ممن يحتمل تفرده لا يجب لأن يعني كما هو معلوم كثير من الصفات يرون الأحاديث ويستقلون بها ولا توجد عند غيرهم وهي مقبولة لكن إذا كان يعني لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يعني
كثرة تفرده ويجب على مرويات كيف لا أعرف من ذلك
يعني كلام العلماء فيه. يعني كلام أبو الأحسن الغفاري لو جاء الحديث من طريقهم بإسناد واحد ما أعتبر أبو باسل ما أعتبر ثاني، لكن الذي يحسن الغفاري لو جاء الحديث بإسناد واحد ما وجد غيره وهو جاء عن هذا الرجل الثقة
وفي زيادات الثقات الخلف جمع ممن رواه ناقصا او من اتم ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل او ممن اتم ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل ان
من
تخطيط احمد شاهد طبعا
جديد
مما رواه ناقصا او من اتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل ان في كل مجلس حمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل والا يتوقف فيه وقيل ان اكبر حذفها ترد وقيل حذفها إن أكثر حذفها ترد وقيل فيما إن روى كلا عدد إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت مال الثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح
نجح الناجح آخر في واحد هذا يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد هل هي مقبولة أو مردودة هل هي مقبولة بالإطلاق أو مردودة بالإطلاق أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد العلماء فيها تسعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. زيادة الثقة في أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها مثل عدمها لا يبحث عنها، أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة هذه لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة القطاع، والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة به، فإنما الكلام في زيادة الثقة. الذي روى عن شيخ الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة، فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة، فانفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه، ثقة عن ثقات أو ثقة عن هو من أوثق منه. قد ذكر المصنف فيها تسعة أقوال. القول الأول أنها تقبل مطلقا، تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما أو ممن رواه ناقصا، وسواء كان ذلك فيه يعني إثبات حكم أو ليس فيه إثبات حكم، تقبل مطلقا ما دام أنها زيادة فإنها مقبولة على هذا القول الأول. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه المحفوظ والشاذ، والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة، وعكسه الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق. فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ، ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفا الأوثق أو الثقة مخالفا الثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين، كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل كان بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني من فضل كونه صحيحا أن يكون غير شاذ، والشاذ هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح وتطبيق والمقارنة بين المحفوظ والشاذ، وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أو ثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان يخالف من هو أوثق منه، وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا، مردودة مطلقا بدون تخفيف، يعني لا يقبل منها شيء، زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إمدادها غير الذي حلفها، لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما، فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة، يعني معناه يفرق بالزائد، هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل، وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة، أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة، فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس
وقيل إن أكثر
حذفها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث في طرق هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. ولكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. إيش ذي تقول؟ وقيل إن أكثر
وقيل إن أكثر حذفها
ترد وقيل إن أكثر حذفها ترد. هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة، يعني غير ليس فيها زيادة، فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إنسان روى كلا عدد، يعني كلا من الزيادة والحذف أكثر من اثنين وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد، يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السابع وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي، خالفت الإعراب فإنها تكون
وقيل حكم
لم تغير نظمه. نعم، يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة، وإن غيرت فهي مردودة. هذه كما تقول. القول الثاني وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن المصطلح وفيه تفصيل، وقسم زيادة الثقات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول، وقسم مردود، وقسم فيه خلاف والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة، يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة يعني لرواية من رواها يعني ناقصة، فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. يعني إذا كان يعني في مخالفة الذي يعني والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، فإذا بد من الترجيح، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت إنها مباينة ومخالفة برواية غيره ممن هو أولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني أنها إذا لم تخالف فإنها مقبولة، فحكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال لأنها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم أنه لو تفرد راو برواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرد بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة، ستكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد، فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. ومثلوا لهذا في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات لصحيح مسلم فليرقه، كلمة فليرقه هذه زيادة، الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا إثبات ولا حذف، وإنما انكشفت عن هذه الزيادة، فبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل، يعني هذا ما عرضه أحد وليس فيها معارض لرواية أخرى فهي مقبولة، والماء الذي ولغ فيه الكلب راق ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا في الحديث أو بزيادة من المسلمين، فرض رسول الله صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فكيف من المسلمين هذه يعني زيادة في الحديث، يعني معناه انه يدل على انها ان المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عنه زكاة الفطر، ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة، فهي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. والثالث او الحالة الثالثة ان يكون فيه نوع مخالفة، ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد، يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة وأحد الثقات رواها بقيد، يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد، هذه فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل وهو الأرجح عند العلماء، لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا فليغسله سبعا، في بعض الروايات أولاهن بالتراب، جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب، يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست يعني بشيء يعني مخالف مباين، وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التكريم، لا ذكروا سبعا ما فيها تكريم، وبعض الرواة الثقات ذكر أن تكون بالتراب وهي الأولى، تكون بالتراب وهي الأولى يعني مضافة إليها تراب، إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب، جاءت مقيدة بالتدريب، السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنها إضافة لها تراب، يعني إحداهن أو أولاهن تكون بالتراب، فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة، فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب، أن تكون الأولى منها بالتراب بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع بأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل، بينما إذا كانت مباينة لرواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد، ولكن بالإطلاق والتقييد، فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بوجود حد مستقل، والثالثة قولان من العلماء الأرجح فيها أنها مقبولة، لأن هذه الزيادة ليس زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد، وهي إحدى السبع التي هي الأولى يكون مضافا إليها ترابا. وهذا قول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح، وهو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد، وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، هذا هو الذي ارتضوه، وهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مرت ليس لها أهمية وليس لها قيمة، لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة، ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو يجعلها إلى ثلاثة أقسام، ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح، يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال.
في
زيادات الثقات الخلف جمع كثيرة، يعني حكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا، لأن الجمع بمعنى كثير، يقولون ما لحب الجمع يعني حبا كثيرا، ففي زيادة الثقات الخلف كثير، في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير، وفي زيادات الثقات الخلف جمع. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جمع ذكر تسعة أقوال، هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة، وذكر أن الخلاف كثير، وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بفرض هذه الأقوال،
ممن
رواه ناقصا أو من أتم، هذه فيها قولان يعني متقابلان، القبول مطلقا والرد مطلقا، ولهذا قال بعدها ثالثها، لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان، قبول مطلق ورد مطلق، ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث، وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما، يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو التسعة الأخرى بلا تفصيل، فهو قال لما ذكر ممن رواه ناقصا أو منة قال ثالثها، يعني ما تقدم قولان، إيش القولين؟ قولان متقابلان، قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا، لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد، الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما، زيادة الثقات مردودة دائما، لا تقييد ولا تفصيل، ولهذا قال في القول الثالث ثالثها، لأنها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المتأخرة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه، عندما يذكر أقوال يذكر مثلا في ثالثها كذا، فقال نقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا، ثالثها كذا، يعني معناها قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل، والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مشى على هذه الطريقة، لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا، ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا. يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي ستأتي بعد ذلك، التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات، أقول الأول لا يقول لها تفصيل، يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل، والثاني لا ينظر للقيود يرد مطلقا بدون تفصيل، الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا، لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا، فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة، وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تقبل لا ممن خجل. يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها يعني تقبل، إذا كان الزائد الذي زاد الثقة الذي زاد زيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقصة.
وقيل إن في كل مجلس حمل بعض الأمين كان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه.
نعم. ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل، وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في الرواية السابقة لأنه اللي رواها رسول صلى الله عليه وسلم استدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل يعني في هذه الحالة، وإلا فإنها ترد. قال ويش ولا لا ثاني ثالث اللي هو وقيل ايوه تعبا ولا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم.
وقيل ان اكثر حذفها ترد.
يقول ان اكثر حذفها ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزياده والنقصان ان كانت الروايات عنه بالاكثر حذف تلك الزياده فانها ترد، وان كانت الزياده اكثر فإن الزيادة تقبل، وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة. وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة، فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أي تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواه مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي، فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدم، وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة يعني مثل القول الذي سيأتي له الأخير بعده.
وقيل فيما إن روى كل العدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل.
نعم. يعني لا روى كلا من الزيادة والنقصان الرواية اللي فيها زيادة الثقة والتي ليس فيها زيادة الثقة روى هذه في عدد وروى هذه في عدد، لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنبه لها ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يغفل عنه يعني يمكن يعني شيء له أهمية. كان الذين يعني كان بهذه المثابة فهي يعني برد وإلا إيه يدفو
كان يغفلها لا
يغفل
عن مثلها في عادة لا تقبل
في عادة لا تقبل إذا تلاغفل عن مثلها في عادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل. نعم.
وقيل لا لا تفيد حكما
وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا ما تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني معناها يعني توضيح بدون يعني إثبات حكم جديد يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت لها حكم وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس في إثبات حكم جديد فإنها تحكم، وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. وقيل لا إذ لا تفيد حكما يعني لا تقبل حين لا تفيد حكما تقبل حين لا تفيد حكما، أما إن فاتت حكما جديدا فإنها غير مقبولة.
وقيل خذ ما لم تغير نظما
وقيل خذها أي الزيادة ما لم تغير نظما يعني إعرابا أي في إعراب الكلام فإنها تقبل تلك الزيادة. هذه ثمانية أقوال والتاسع الذي في التفصيل.
وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن قال فتنا بالثقات فهي رد أو لا تقول تلك بإجماع واضح. وقال بل إطلاق تقبل بل تقبل في الأصح.
هذان البيتان هما الجدة والخلاصة التي يسعى إليها في الحكم الذي ينبغي أن يصار إليه فيما يتعلق بجدة القطع. هذا الكلام أو هذا الكلام الأخير الذي فيه التفصيل إلى ثلاثة حالات هذا هو الأصح الذي قاله ابن الصلاح تبعه عليه النووي وابن حجر والعراقي والسيوطي في هذا الكلام حيث قال وهو المعتمد لأن تبجل اعتراضية بين القول والمقول. وابن الصلاح قال وهو المعتمد أتى بذكر رجحانه بجملة قاتلة بين القول والمقول إن يعني رواه حيث لا يخالف الثقات فهي
قال
لك الإطلاق تقبل في الأصح. لا لا أول
أول
أو لا
تقول
تلك
لا لا أيوة وهو لك مال الثقات فهي رجل.
لا
وهو لك مال الثقات قال وهو المعتمد قال لك مال الثقات فهي رجل.
إن خالفت مال الثقات فهو رجل. إن خالفت تلك الزيادة ما جاء عن الثقات فهي رجل لأنها رواية ثقة مع رواية أوثق فهي مردودة. إن كانت مخالفة بحيث يترتب عليها مخالفة ما جاء عن الثقات فإنها بهذه الحالة تكون مردودة.
أو لا تخص تلك بإجماع واضح.
أو لا تخالف ما جاء عن الثقات تقولها بإجماع واضح. يعني معناها تكون كأنها حديث مستقل. كأنها حديث مستقل. يعني الآن الثقة إذا روى حديثا ما رواه أحد سواه وهو ثقة مقرن. هذه الغرائب والأفراد التي تأتي موجودة في الصحيحين. إن معنى بالنيابة من الكل من رمينه أول حديث البخاري رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني ما في أحد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ولا رواه عن عمر عن غير علقمة ولا رواه عن علقمة غير محمد إبراهيم التيمي ولا رواه عن محمد إبراهيم التيمي غير حديث علي المفاد. يعني مع ذلك هو حجة وهو أول حديث المفاد فحديث المستقيم ما جاء إلا عن ثقة. إذا هو نقول فالزيادة التي تأتي عن ثقة ولا تعارض رواية غيره إذا هو نقول فلا نقوله باتفاق أو لا أو لا إيه؟ أو لا لا أو لا أو لا أو يعني أو لا تخالف فخذ تلك بإجماع وراء. يعني معناه أن هذا أن هذه يعني تؤخذ لأنها بمثابة الحديث المستقل تؤخذ بمثابة الحديث المستقل. قد حكى يعني الإجماع على هذا وذكر الإجماع على هذا وكانت القضية فيها خلاف كما عرفنا في الأقوال التي راحت. لكن يعني لعله إجماع من يعتد به أو من يعني يعول عليه أو بإجماع وضع
أو خالف الإطلاق تقبل في الأصح.
أو خالف الإطلاق تقبل في الأصح يعني المخالفة في الإطلاق والتقييد ما هي مخالفة مقابلة تماما وإنما في الإطلاق والتقييد مثل قضية التدريب وغير التدريب أولاهن بالتراب أو سبعا إحداهن بالتراب سبعا يعني جمع إحداهن بالتراب أو سبعا كل واحدة بين السبع. جاءت رواية فيها أن واحدة من السبع وهي الأولى في الصلاة. إذن العدد ما زاد هو هو لكن قيدت واحدة من هذه السبع بأنه مضاف إليها تراب. فإذا المخالفة هي في مخالفة في الجملة ولكنها ليست في الإطلاق وإنما هي بالتقييد لأن السبع كلها موجودة عند الثقات لكن عند بعضهم أن واحدة موصوفة بأن معها تراب. إذن صارت إحداهما مقيدة إحدى السبع مقيدة بالتدريب فتقبل في الأصح. بعض العلماء قال لا تقبل لأنه خالف الثقات بذلك القيد أو بذلك التقييد فلا تقبل ولكن في الأصح هي مقبولة لأن هذا إنما هو تقييد. يعني خالف الثقات في تقييد ما قالوه لا في إضافة شيء أو عدد غير العدد الذي ذكروه وإنما هو تقييد خالف الإطلاق خالفهم بالإطلاق فقيد فتقبل في الأخر. إذا كانت المخالفة للإطلاق فقط بحيث قيد ما أطلقوه فإنها تقبل في الأخر. أما إن خالفت ما رووه ودافعته وعرضته فعند ذلك لا يقبل قوله وقد خالفه من هو أرجح منه. هذا ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بزيادات الصفات ويعني عرفنا الأقوال التي فيها وأن أرجحها القول التاسع المفصل الذي حكاه السيوطي عن ابن الصلاح وقد أيده على ذلك قبل السيوطي جماعة منهم النووي ومنهم ابن حجر صلى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ثمانية أبيات من بحث المعلم.